أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان التلافي التمسك بالجواز بالعبادات المكروهة وأخواتها، وكان البحث أولا عن العبادات المكروهة، وقد أجاب المصنف أنه على ما تقدم عنها بجوابي الجواب الإجمالي أنه أجوبة إجمالية، أنه محصلها لزوم تأويل هذه الموارد، فجواب تفصيلي محصله بيان تأويل تلك الموارد. أنه إذن الحديث في الحقيقة عن تأويل هذه الموارد، أنه بعد البناء أنه على الامتناع، عليكم السلام ورحمة الله، إما لنكتة أنه خاصة بالقول بالامتناع، أو لنكتة جارية على القول بالامتناع والجواب على يحظنك امتناع. أنه في هذه الموارد كلا أو جلا، أنه فلابد أنه في نزل من البحث عن تأويله، أنه وصحة التأويل حينئذ أنه ينطلق من ضرورته، فأنه الذي عرفناه في الجواب إجمالي، فنحن أنه لسنا مطالبين بأكثر من اقتراح وجوه أنه تأويلية أنه في الحقيقة. وفي هذا الصدد قسم المصنف أنه هذه الموارد إلى أقسام ثلاثة التي تقدم تعدادها، وأشرنا إلى أن الأجوبة التي أنه ذكرها المصنف أنه هي في الحقيقة أجوبة متعددة، أنه جارية في الجملة في الأقسام، أنه فإنه إما أنه أن يبني في هذه الأقسام على الاحتفاظ بالحكمين على سبيل أنه تخير، عليكم السلام ورحمة الله، على سبيل التخير مثلا، أو سقوط مثلا الأمر على أساس رجحان ملاك النهر، وإما أنه أن يبني أنه على أن متعلق النهر في الحقيقة مغاير مع متعلق الأمر، فهو أنه عنوان ملازم أنه للترك، وإما أنه أن يحمل أنه نهي على الإرشاد أنه. فهذه وجوه ثلاثة أو أربعة أنه تقدم أنه ذكرها إجمالا، ويأتي الكلام في الأقسام الثلاثة المشار إليها في أنه تقريب بديل تقريب هذه الوجوه وسد أنه ثغورها. ومن نسبة أنه إلى القسم الأول أنه الذي يختار فيه أنه توجه النهي إلى أنه العمل بنفس عنوانه، أنه من دون أن يكون له بدل، كما في مثال صوم يوم عاشوراء والنوافل المبتدأة أنه. فهذه أنه طبق المصنف فيها أنه الوجوه الثلاثة المتقدمة. ففي الوجه الأول أنه افترض أنه وهو على الوجه الأول الذي أنه يقتضي اندراج المقام في باب التزاحم، أنه افترض تعلق النهي بعنوان لمصلحة أنه ينطبق على الترك أنه، وقلنا أنه لم يختلف أنه المصلحة في نفس الترك ربما لنكتة أنه، و قد ذكرت نقاط لعل اوجهها ان المصلحه ان فرضت في نفس الترك لا في عنوان ينطبق انه عليه، فالمفروض ان لا يحسب لها انه حساب انه على حده عن مصلحه الفعل، لان المفروض حينئذ ان انه يلاحظ الكسر والانكسار بين المصلحتين، وانه يكون انه تشريع على وفق النتيجه. واما اذا كان انه بؤره الملاكين مختلفه، انه فملاك انه فعل انه يكمن في نفس العمل، وملاك الترك لا يكمن فيه بل يكمن انه في عنوان ينطبق على الترك، فحينئذ انه يكون مقتضى يعني تعدد موطن الملاك انه اخذ الشارع كل منهما في مورده. وحينئذ اشياء، فاذا بعد افتراض هذا الفرض، افتراض النقطة يتعلق بانه ليش فرضنا المصلحة انه بالترك وما فرض في عنوان ينطبق على الترك، وما فرضنا المصلحة في نفس الترك، مع ان المصلحة في الجملة من الامور انه الاعتبارية التي يمكن ان تتحقق تترتب على الاعدام. وقد تقدم اعتبارية الملاكات في الجملة من المصنف في بحث شرط المتأخر انه نعم، البته انه هناك قبل الانتقال يعني تعقيبا لأفضل فرض يعني قبل بيان حكمه، انه هنا سؤال انه وهو ان المصنف انه يرى ان يعني احكام انه وملاكاتها انما يكون في المعنونات لا في العناوين، انه وحينئذ ففي جانب الترك انه اذا طلب الملاك في عنوان ذي مصلحته انه ينطبق على الترك، فانه لابد ان يكون ملاك في الحقيقة بل والحكم متعلقا بالترك على مسلكه، انه وحينئذ انه يكون تحرزه بناء عليه يظهر ان تحرزه عن انه فرض المصلحة في نفس الترك لا يجدي بالجملة التشبك بانه كون مصب النهي انه في الحقيقة يعني مصب الحكم انه تنزيهي، انه مصب الطلب يعني تنزيهي، انه لان النهي عنده طلب هو عنوان ذي مصلحة، هذا انه في الحقيقة قد لا يناسب انه مسككه الا ان يعني تكون النقطة فيه انه هو ان الترك مثلا افترضوا باعتبار انه عدم باح ولا خارجية له، انه فمثلا لابد ان يكون انه العنوان له موضوعية في هذا المورد ولا يكون ملحوظا قنبرة للمعنون، انه فليتأمل ذلك. هذا فيما يتعلق بموضوع الفرض، موضوع الفرض ان يكون هناك مصلحة في عنوان ينطبق على الترك. واما حكمه بس بعد ان فرضنا هذا المعنى انه فيندرج المقام في معافاد المصنف في باب انه تزاخر، وفي باب التزاخر انه حكمه انه اذا كان الحكمان متساويين، اذا كان الملاكان متساويين، انه والحكمان متساويين درجة، فهما يحكم بالتخفير بينهما، ومرجع التخفير بينهما انه في الحقيقة عند المصنف الى الاختفاض بانه اذا نشأ التخفير عن ملاكين كما حكم التخيل عن ملاكي كما نفترض في المقام، حيث فرضنا في الفعل وهو الصيام ملاكا، وفرضنا أنه عنوان ينطبق على ترك الصيام أنه أيضا ملاكا أنه وليكن هذا العنوان أنه في صيام عاشوراء مثلا أنه الذي ينطبق على ترك الصيام عاشوراء مجانبة بني أمية فيما كانوا مثلا يرتكبونه من صيام هذا اليوم أنه فرحا و مثلا شكرا أنه مقتلهم للحسين عليه الصلاة والسلام. لاحظت فأنه حينئذ أنه لابد يمكن أن نحتفظ بالأمر ونحتفظ أنه بالنهي أنه على مصلحة المصلين. هناك أمر أنه بنفس الصيام وهناك أنه طلب يعني في الحقيقة للعنوان أنه الذي ينطبق عنوان الراجح الذي ينطبق على أنه ترك الصيام أنه فيكون هناك تخير أنه بينهما. وإذا كان متقابلين كما فرضنا في هذا المثال على ما أشار إليه المصنف أولا من أنه يظهر من مداومة الأئمة عليه الصلاة والسلام أنه ترك مثلا صيام في عاشوراء مثلا وعلى ترك نوافل المبتدئين أنه البته مثلا بين قوسين يلفت النظر إلى أن مصدر ترجيح النهي في هذه الحالة ليس هو سيرة الأئمة عليه الصلاة والسلام إنما هو نفس أدلة النهي، لأنه إحنا ما عندنا دليل على سيرة الأئمة بغض النظر عليهم السلام بغض النظر عن النواهي الواردة عنه، يعني ليس هناك ما يحكي عن أحوال الأئمة عليهم الصلاة والسلام في يوم عاشوراء أو في مثلا أوقات النوافل المبتدئة أنه مثل بعض الأوقات المكروهة لعله مثل وقت الضحى أو ما إلى ذلك، ليس هناك أنه ما يحكي أحوالهم حتى ندعي سيرتهم، إنما المهم أن نفس الأئمة عليهم الصلاة والسلام عندما نهوا عن ذلك ولم يخيروا بالحقيقة بين أنه ترك الصيام وبين الصيام أنه ففي هذا ما يدل أنه على رجحان الترك أنه على الفعل نفس مفاد أدلة أنه ترك ما نفس مفاد أدلة الناهية عن الصيام والصلاة أنه المبتدأ النافلة المبتدأ أنه نفسه هذه الأدلة مفادها ترجيح الترك أنه وإلا لأن هذا خصال الواجب التأخيري فيما نحن فيه هذه الخصال ليست متباعدة حتى لا يكون للأمر ببعضها دلالة أنه أرجحيته من البعض الآخر، مو في خصال الكفالة بما إلى علاقة بعضها ببعض، وإنما هذه الخصال متلاصقة. فالإمام لما يأمر عن الصوم الصوم على يحق فيها المطروح بوضوح يعني للنتيجة، فيكون هناك أنه دلالة على ترجيح الترك أنه على الفعل كما لا يخفى أنه، وهذا بخلاف مثلا ما ورد في دليل الأمر بالعتق وفي آخر الأمر بالصيام وفي ثالث الأمر بالإطعام مثلا في كفارة شهر رمضان، فإنه نحن لا نتمكن أن نستفيد منها الترجيح لبعضها أنه الشاهد أنه. فمهم أنه وإذا كان أحد متفاضلين بس إما للسيرة كما ذكره المصنف أو لفحوى أدلة النهي كما أشرنا أنه، ففي هذه الحالة يسقط الأمر بالمهم أنه وهو الصيام، ويبقى أنه الطلب الأهم وهو طلب الترك أو قول بحسب تعبير المصنف الطلب العنوان الراجح المنطبق أنه على التعب. فأنه ولكن أنه ملاكل أنه أمر أنه باطل أنه بناء أنه على ملاك الأمر باقي أنا في البيت بناء على استكشاف ملاك أنه في مثل هذا المورد أنه من ناحية مفروضية صحة الصيام أنه في يعني إحنا في الحقيقة في مورد الناقض أنه افترضنا صحة الصيام وصحة الصلاة وأن شخصا صام أو صلى أنه ولا ده ما عندنا في المصادر يفترض شنو صحة الصيام وصحة الصلاة حينئذ أنه ليس هناك أنه لا انتقاض أنه بدعوى حصول الاجتماع للأمر والنهي حتما دعوى النقض يبتني على أن النهي من جهة ثابت وعلى أن الإنسان لو أتى بأنه صلاة والصيام فهو أيضا صحيح فالأمر أيضا ثابت فالنتيجة شنو؟ فالنتيجة فالنتيجة اجتماع الأمر والنهي فإذا نحن ما دام فرضنا أنه صحة الصلاة والصيام أنه ولو للاستفادة من الأدلة فأنه حينئذ لابد أن يكون الأمر منطويا على الملاك ومثل هذا الملاك أنه كاف لتصريح العبادية لأن الأمر لا يتوقف أنه لأن قصد القرب لا يتوقف على قصد الأمر وجود الأمر بل يكفي فيه الملاك كما تقدم أنه ذلك من قبل هذا أنه تقسيم أنه التأويل على هذا الوجه أنه التأويل أنه إما على أساس التخفيف فيحتفظ بالأمر وإما على أساس أنه ترجيح للنهي فيسقط الأمر ولكن يبقى ملاكه ويكون أنه قابلا لتصريح العبادية بالنسبة إلى العمل أنه نعم ولكن أنه في الحقيقة ربما يشكل أنه على المصنف بإشكال أنه تصدى المصنف أنه قدس الروح للجواب عنه في المعج وذكر أنه بالنسبة إليه مزيد تعقيب أنه في الهامش ومحصل أنه هذا الإشكال أن المفروض فيما نحن فيه الاعتراف بوجود النهي أنه عن العمل والنهي عن العمل أنه مقتضى أنه للفساد وعليه كيف أنه مثلا بنيتم على صحة العبادة مع توجه النهي وإن كان من خلال عنوان أنه راجح ينطبق على ترك العبادة فالنهي بالنتيجة موجود عن العبادة أيا كان أنه منشأ النهي والنهي عن العبادة أنه يستلزم الفساد وأجاب المصنف أنه قدس الروح عن هذا أنه إشكال أنه أنه جواب في المعنى أنه وهو أننا عندما فرضنا أنه النهي فيما نحن فيه ناشئا أنه عن مصلحة في الترك فأن هذا أنه سنف نهي لا يقتضي الفساد فالنهي إنما يقتضي الفساد إذا كان هذا النهي ناشئا عن مفسدة لأنها توجب المبغوضية وأنه مبغوضية العبادة لا يجامع مقربيتها وأما إذا كان النهي ناشئا عن مصلحة في الترك فمرجعه إلى وجود محبوبية للترك ومحبوبية ترك العبادة من جهتين من جهة تحقق مصلحة أخرى أنه مترتب على تركها لا يوجب لا يخدش في مقربية العبادة إذا كانت العبادة ترتب عليها مصلحة ثانية أنه لاحظت فهذه أن فهاتان مصلحتان أنه يمكن أن يكون كل منهما من حيث هي تحقيق لمطلوب أنه للمولى أنه يكون أنه مصححا أنه للعبادية وليس أنه في مثل هذا النهي ما يثير مشكلة في البيع. هذا هو الجواب الذي أشار إليه المصنف قدس سره أنه في المات نطبق هذه الفقرة لنوضح فكرته في الهامش. نعم فذكر في القسم الأول أنه فالنهي تنزيها بعد الإجماع على أنه يقع صحيحا أنه لأنه فرضنا أن العمل أنه يقع صحيحا وإلا إذا لم نفترض هذه المصادرة وهو أن العمل يقع صحيحا حينئذ أنه مقتضى أدلة النهي أنه أن نخصص دليل الأمر وحينئذ يقع العبادة فاسدة لأنه نسبة الدليل الناهي في هذا القسم إلى الدليل الأمر نسبة المقيد إلى المطلق فلدينا دليل أنه صوم كل يوم أنه ولدينا لا تصوم أنه عاشوراء مثلا ولا العيدين وما إلى ذلك وهذا لا دليل لا تصوم عاشوراء أنه لو أنه يمكن أن يقيد دليل الصوم أنه كل يوم وبذلك ينتفي استحباب الصيام ومن ثم أنه لا يحكم بصحة العبادة نحن إذن لابد أنه من البناء على صحة العبادة كي يقع الناقض أنه في الحقيقة لذلك قال فالنهي تنزيها عن بعد الإجماع على أنه يقع الصحيحة ومع ذلك هذا الإجماع موجود الله أهدته على مدعي ومع ذلك يكون تركه أرجع كما يظهر من مداومة الأئمة عليهم السلام على التعب أنه فالنهي تنزيها يؤول بأحد تأويلات الثلاثة أحد تأويلات إما لأجل انطباق عنوان ذي مصلحة على التعب أنه كما قلت خضا أنه تحوير للنهي عن أن يكون كاشفا عن مفسدة في الفعل أنه إما لأجل انطباق عنوان لمصلحة على الترك فيكون الترك كالفعل ذو مصلحة موافقة للغلاظ وإن كان مصلحة الترك أكثر فهما حينئذ يكونان من قبيل المستحبين المتزاحمين فيحكم بالتخفيف بينهما أنه لو لم يكن أهم في البيت وإلا فيتعين الأهم وإن كان الآخر يقع صحيحا حيث أنه كان راجحا وموافقا للغلط كما هو الحال في سائر المستحبات بل الواجبات وأرجحية الترك هذا إشارة للإشكال أنه وأرجحية الترك من الفعل لا توجب حزازة ومنقصة فيه أصلا أنه كما يوجبها ما إذا كان فيه مفسدة غالبة على مصلحته ولذا لا يقع صحيحا على الامتناع أنه فإن الحضر أنه إذا كان هناك مفسدة غالبة لا يقع صحيحا على الامتناع لأنه سبق المصنف في العبادات يقول بنقطة أن المقرب لا يكون مبعدا أنه لا يصح ولذا لا يقع صحيحا على الامتناع فإن الحزازة والمنقصة فيه مانعة عن صلاحية التقرب به بخلاف المقام فإنه على ما هو عليه من الرجحان وموافقة الغلط كما إذا لم يكن تركه راجحا أنه بلا حدوث حزازة فيه أصلا بالفعل ما صفة حزازة في ترك هذا في ترك الفعل مصلحة من خلال عنوانه فرضنا وفي الفعل أيضا مصلحة هذا الفعل أنه ليس مبغوضا أنه في الحقيقة وليس ترك المحبوب أن الترك ترك المح يعني العمل المحبوب تركه مبغوض أنه راح كما إذا لم يكن تركه راجحا بلا حدوث حجازة فيه أصلا أنه نعم ولكن أنه في الهامش أنه استشكل أنه هل الهامش أنه عادة أنه في كما قلنا في دورة لاحقة عند تدريس المصنف لمضمون الكتاب أنه أضاف يعني هوامش على الكتاب أنه فمحصل الهامش أن أنه أرجحية الترك وإن لم يكن أنه يوجب منقصة وحجازة في الفعل أنه ولكن بما أنه يوجب منع من الفعل أنه فهو كاف في الفساد لأن استتباع النهي أنه للفساد أنه ليس مختصا بما لو كان هناك مفسدة في الفعل ولذا قالوا في ثمرة أنه بحث أنه بحث الضد أن من ثمرات بحث الضد أنه فساد العبادة المضاد للواجب فلو كان الشخص مأمورا بإنقاذ الغريق واشتغل بالصلاة فإن الصلاة تكون محكومة بالفساد بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أنه فالأمر بإنقاذ الغريق يقتضي النهي عن ضده وهي الصلاة أنه مع أن الصلاة في المولد لم تكن أنه ذات مفسدة ولأن النهي المتوجه إليه في هذا المورد نهي تبعي ناشئ عن المصلحة الشديدة في إنقاذ الغريق وليس عن مفسدة أنه في الصلاة ولكن مع ذلك قالوا أن مثل هذا النهي التبعي أنه يقتضي الفساد أنه فقال المصنف ربما يقال أن أرجحية الترك وإن لم توجب منقصة وحزازة في الفعل أصلا إلا أنه يوجب المنع منه فعلا والبعث إلى الترك قطعا كما لا يخفى أنه ولذا كانت رد الواجب بناء على كونه مقدمة له حراما أنه إشارة إلى بحث ويفسد لو كان عباده مع أنه لا حزازة في فعله أنه وإنما كان النهي عنه وطلب تركه لما فيه من المقدمية له وهو على ما هو عليه من المصلحة الصلاة لما واحد ما ينقذ الغريق يصلي الصلاة مصلحته موجودة فالمشكلة بي شنو أنه مشكلة بي أنه يكون مبعد أنه من هذه الجهة ولو من ناحية توجه الناس فالمنع عنه لذلك كاف في فساده لو كان عبادة إذا يكون عبادة لأنه العبادة وإن كانت واجدة لملاكها لكن ليست قابلة لاستيفاء هذا الملاك مع توجهنا أنه لأنها تقع على صفة المبعدية نعم المصنف أنه في الجواب أنه فصل بين النهي التحريمي والنهي التنزيهي أنه قال النهي التحريمي نعم أنه يجب أنه في الحقيقة فساد العمل عبادة سواء كان هذا النهي التحريمي النهي الإلزامي سواء كان ناشئا عن مفسدة في المنهي عنه أم لم يكن ناشئا وبهذه في هذه النقطة الحقيقة عدل عما كان قد ذكره في المتن لأن مقتضى كلامه في المتن أن النهي مطلقا حتى لو كان إلزاميا إذا لم ينشأ عن مفسدة في الترك لا يؤدي شنو إلى فساد العبادة الغرض ولكن في النهي التنزيهي أنه لابد من التفصيل بين أن يكون هذا النهي التنزيهي مبنيا على مفسدة وحزازة في الفعل أنه فيتوجه حديث أن المقرب لا يكون مبعدا وبين أن يكون مبنيا على مصلحة في الترك فحينئذ لا تعني حزازة في الفعل ولا انه يتوجه فيه هذا الاشكال. قال انه قد السر اذا يظهر ان هذا عدول منه في الجمله في الدوره اللاحقه عن بعض ما في المعنى. قلت يمكن ان يقال ان النهي التحريمي لذلك وان كان كافيا في ذلك انه بلا اشكال ان النهي التحريمي انه عن العمل وان كان كافيا انه ان النهي التحريمي لذلك يكفي في فساد العباده انه ولو لم يكن مبنيا على مفسده في الفعل كما هو الحال في النهي مستخرج من الامر في بحث الضيف بلا اشكال انه الا ان تنزيهي غير كافي انه الا اذا كان عن حزازه فيه انه وذلك انه ليش از تفريق بين التنزيهي وانه تحريم على اي اساس جئتوا تفصيلكم بالمتن كان على اساس المفسده والمصلحه اذا مفسده بالفعل مباعد الى اخره وإذا مصلحة بالتبع لا مو مبعد لأنه من قبيل وجود محبوبين أنه فكان على نقطة معقولة هسه أنه التزمتم بأنه النهي التحريمي مطلقا مبعد النهي التنزيهي خصصتم بشنو أساس هذا التفصيل أنه لا يكون هذا التفصيل من باب تصحيح ما في المتن بالمقدار الممكن أنه قال أنه قد السر وذلك لبداهة عدم قابلية الفعل للتقرب منه تعالى مع المنع عنه وعدم ترخيصه في ارتكابه. يقول أنه إذا أنه كان يقول المبعد أنه مبعدية النهي لا ينحصر أنه النهي الإلزامي لا ينحصر بوجود المفسدة وما دام قال لك أنه لا تجيب هذا إذا جيبه هذا فيه أنه صفة المبعدية ما يتوقف على وجود المفسدة والحزازة في الفعل. المهم أن الله سبحانه وتعالى نهاك عن هذا نهيا إلزاميا أنه لاحظته فأنه النهي الإلزامي مع النهي الإلزامي عن شيء لا يقع ذلك الشيء مقربا وهذا بخلافه. قال لذلك لبداهة عدم قابلية الفعل التقرب منه تعالى مع المنع عنه وعدم ترخيصه في ارتكابه بخلاف التنزيهي عنه إذا كان لا لحزازة فيه بل لما في الترك من المصلحة الراجحة حيث أنه معه مرخوص فيه أنه مرخوص معرض أنه ظاهرا مو متعدي حتى يشتق منه مرخص فيه أنه على كل ولكن المصنف ربما على يعتبر من أئمة اللغة على الحال إلى بعض أنه مبادرات اللغوية وهو على ما هو عليه من الرجحان والمحبوبية له تعالى ولذلك لم تفسد العبادة إذا كان ضدا لمستحب أهم. يقول الشاهد على ذلك أن العبادة إذا كان ضدا لمستحب أهم ما حد يلتزم بفساد العبادة وإن كان في ذاك المستحب الأهم يتوجه على القول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده يقتضي النهي عن العبادة لكن هذا النهي شنو؟ نهي غير إلزامي أنه وحفظه هذا النهي نهي غير إلزامي ومع ذلك أنه لا قائل بأنه العبادة يفسد ولذلك أنه لم تفسد العبادة إذا كان ضدا لمستحب أنه أهم أنه ولو عبادة أخرى وإلا إذا هذا المعنى إنسان لازم أنه في ليالي أنه فضيلة التي يوجد فيها أعمال متفاوتة في الاستحباب أن يكون إذا جاب العبادة العمل الذي هو أخف استحبابا يكون عمل فاسد ليس أنه أكفة عمل مثلا يفترض أكثر استحبابا منه وذاك أنه يستلزم النهي عن هذا العمل الأخف المزاحم معه وهذا النهي التنزيهي التبعي يستلزم فساد العبادة فكون يشوف أفضل الأعمال يجيبها على ظل حديث لاحظت أنه فتأمل أنه ثم أمل أنه قدسه بالتأمل أنه لا أعرف بعد سواك التأمل أنه ماذا بعد ذلك أنه بديهي حالا حسب ما أفاده المصنف قدس سره أنه يعني كون النهي التحريري المطلقة موجبا للفساد بديهي أنه عدم كون النهي التنزيهي موجبا للفساد مطلقة أنه هذا أنه تقريبا بهذا الشهد الذي ذكره المصنف بديهي فتأمل أنه مثلا في أين يقع أيا كان ولكن لا يخفى أن بالإمكان المناقشة أنه في المبنى الذي استبدده المصنف فإن المتأخرين عن المصنف بنوا على أن النهي غير تبعي النهي الغيري التبعي لا يستوجب فساد أنه العبادة وسيأتي إن شاء الله السلوفي في بحث أنه نهي عن العبادة ومن ثم أشكل في ثمرة بحث الضد أنه وهو كون فسوق العبادة فاصلة قالوا أن الأمر حتى لو اقتضى النهي عن ضده فإن هذا النهي لا يجب وقوع العمل عبادة فاصلة أنه وتقريبا حجة بعضهم هو ما أشار إليه المصنف من أن هذا النهي التبعي لا يشع عن مفسدة في الفعل ولا يقتضي مبغوضية العبادة أنه ومن ثم على كل حال فما أفاده المصنف في الهامش وإن كان مقتضى التنسيق بين موقفه في ثمرة بحث الضد وبين ما نحن فيه إلا أن لما ذكره في المتن وجها وجيها عند المتأخرين من البناء على عدم وقوع العبادة فاصلة بمجرد النهي إذا كان هذا النهي في الحقيقة لا يجب أنه لا يقتني على مفسدة في الفعل بقي أنه ربما أنه يشكل في كلام المصنف أنه فيما أفاده في هذه الجهة أنه بما ذكره المحقق النعيمي قدس سره أنه وذلك أن المحقق النعيمي قدس سره أنه استشكل على المصنف في بنائه فيما نحن فيه أنه على الوجوب التخييري مع التساوي والاحتفاظ بملاك الأمر مع التفاضل استشكل بأن هذه إنما هي قواعد باب التزاحم وباب التزاحم إنما يتوجه فيما إذا كان أنه التضاد بين الطرفين اتفاقيا أنه بمعنى كم القبيلة أنه الصلاة الأمر بالصلاة والأمر بإنقاذ الغريق اللذين لا تضاد بينهما أنه في أنفسهما ولكن يتفق التضاد بينهما في موعد من الموارد فهنا يصح أمر الشارع بكل منهما على حدة فإن اتفق التضاد عولج أنه بما ذكر من التخفيف أو مثلا نحوه وأما إذا كان أنه تقابل بين متعلق الحكمين تقابلا أنه دائميا أنه كما هو الحال فيما نحن فيه وأن كان هناك أن أحد الحكمين متوجه إلى الفعل والآخر متوجها إلى التعب فهنا لا ينطبق قوانين باب التزاحم ولا يصح للمشرع أن يشرع حكمين أنه في الحقيقة بل عليه أن يلاحظ الكسر والانكسار بين أنه ملاكات وأنه يرد يعني يجعل الحكم على وفق أقوى منها إنكار وإلا فلا يجعل حكما في البين أصلا أنه لأن أما في حالة التساوي فالمفروض أن لا يجعل حكما لأن ذلك المقدار من المصلحة أنه محرز أنه حصول سواء انه فعل المخلى او تركه وقات المقدار من المصلحة محرز القصور انه وحينئذ فيكون انه تشريع في الحقيقة لغوا انه والتعبد بالفعل انه رغم انه ان لم يفعل لتحقق نفس المقدار من المصلحة يكون انه لغوا يعني غير وارد. واذا كان متفاضلين انه والمطلوب هو الامر انه في الحقيقة بالفاضل وعدم وجود مصححا للامر بالمفقود، لان الامر بالمفقود انه يفترض فيه ان ينشأ عن ملاك سوف يتحقق على كل حال انه سواء امر او لم يأمر. وبهذا انه استشكل انه المحقق النائمي قدس سره على انه صاحب الكفايه كما حكاه بعض الاعلام في المنتقى الجزء الثالث صفحه 120 وانه صفحه 121 انه وقد اورد عليه الصدق قدس سره بايراد انه اجاب عنه في المنتقى على اساس التامل في كلام المحقق النائمي قدس سره انه وأنه لا نطيل أنه بذكر ذلك، ولكن الذي أنه في الحقيقة نشير إليه أنه أن المقصود أنه بما ذكره محقق النائني إن كان عدم ترتيب قواعد باب التضاحم أنه إثباتا على القاعدة، بمعنى أنه إذا ورد امر بفعل و امر بترك ذلك الفعل فنحن نعتبر الدليلين من باب التعارض لا من باب التضاحم انه فهذا انه في الحقيقة صحيح و قد لا يخالف فيه انه مصنف انه. و اما اذا فرض اذا كان مقصوده ان اندراج المقام انه في باب التضاحم انا خین ازن انهو بلا وجه انهو و انهو ربما یکون خلاف بینه و بین المصنف قدس رو انهو مبنائی هم انهو نظرن الى ان المصنف یرا انهو مع تعدد الملاک انهو فی الطرفین و وجود مصلحت فی الفعل و آخر انهو فی الترک فانهو خین ازن انه يصح من المشرع انه التخير بينهما ودعوى ان هذا المقدار من المصلحه حاصله على كل حال انه فليس هناك ما يصحق مثلا هذا الامر فيه ان ما يصحق انه هذا الامر هو انه فيما اذا كان احد الطرفين عبادتان انه هو تصحيح العباده انه التنبيه على وجود الملاك وتصحيح العباده، لان انه مثل هذه العباده انه محبوبه ويمكن ان تكون مقربه للمولى انه لا محذور عند صاحب الكفايه في ذلك التبديس انه وهذا الملاك انه في الحقيقه ان هذا المقدار من الملاك المترتب انه على العباديه انه امر قابل للاحراز وبالنتيجه عمل المكلف بالاتيان بها ليس انه يعني عملا انه لغما على حال يحقق مصلحه ما انه ويكون محبوبا انه للمولى بهذا الاعتبار انه الشاهد. فالنتيجه ان المصنف قدس سره يرى ان في كل من انه عنوانين الملتقيين انه ملاك و ان يعني هذا الملاك فائدته تنبيه يعني الاحتفاظ بالامر فائدته هو تصحيح العباده انه و بما ان العباده لا محذور فيها انه ثبوتا في صحتها فيما نحن فيه فيكون فائده له. وإذا نبه على توجه الأمر بعض الاعتبار فالمفروض أن ينبه على وجود النهي أيضا أصلا خصوصا ان جهات المصالح متفاوته، فالمصلحه وان كانت بدرجه واحده ولكن جهات المصالح انواع الحقيقه متفاوته، فربما هذا يحقق مصلحه وذاك يحقق مصلحه اخرى، انه ايا كان فليتامل انه ظالم. البته صاحب المنتقى اورد على المصنف بوجه اخر انه في صفحه 23 وعنوان اللجش الثاني في الإيراد، قال أن النهي عبارة عن طلب الترك، وأنه والأحكام بأسها متضادة، أنه ومع تضاد الحكمين لم يعلم السر في تفصيله عن الإشكال المجبور بإرجاع النهي إلى طلب الترك، مع أن هذا البيان يصرف في جميع الموارد التي يلتزم فيها بامتناع اجتماع الحكمين. يقول في جميع الموارد ملتزم بأن النهي معنى طلب الترك، فإذا هذا يدفع محذور التضاد، إذا هذا يدفع محذور التضاد، فأثناء تكون تذكرون التضاد بين الأمر والنهي المطلقة، لأن النهي عندكم دائما هو طلب الترك، أنه وحينئذ ما يكون هناك تضاد بينهما، أنه بين الأمر والنهي. وبالجملة إما أن يلتزم بعدم التضاد مطلقا بين الأمر والنهي لاختلاف متعلقيهما، أو يلتزم بثبوته أنه مطلقا حتى فيما نحن فيه، فلا يجدي فيما ذكره في حل الإشكال. والصحيح أن ما أفاده أن يبتني على عدم الالتفات إلى مقصود أنه صاحب الكفاية، أنه فصاحب الكفاية لم يقصد الإشكال حل الإشكال بفرض أن النهي أنه حقيقته طلب الترك، وإنما هو أنه في الحقيقة أنه إما أن يريد أن يحتفظ، إما أن مقصود صاحب الكفاية هو تصحيح أنه العبادة فيما نحن فيه، أنه ومن ثم تصحيح العبادة اقتضى أن يفترض أن هناك مصلحة في عنوان ينطبق على الترك، أنه على ما تقدم توضيحه، حتى يصرف النهي عن أن يقتنع على مفسدة في الفعل، فإن المعروف عندهم أن الأوامر تقتنع على مصالح في الفعل والنواهي تقتنع على مفاسد فيه، أنه فأراد صاحب الكفاية أن ينبه على أن هذا النهي لا يبتني على المفسدة بل على المصلحة في الترك. ثم أنه فيما يتعلق بالتضاد بين الحكمين، أنه فيما يتعلق بالتضاد بين الحكمين، فالمصنف أنه في مورد التفاضل لا يلتزم بأنه ارتفاع التضاد، بل يرى البناء على سقوط الأمر كم أنه، وأما في مورد التساوي أنه ففي مورد التساوي هست إما أن يلتزم بأمر تخفيري أنه كما فيما نحن فيه، أنه ومبرر بنائه على أمر تخفيري هو أن صاحب الكفاية يرى أن الأحكام إنما يتعلق بما هو موطن الملاكات، وبما أنه فرض أن ما هو موطن الملاك إنما هو العنوان في جانب النهي، إنما هو العنوان وما هو موطن الملاك في الأمر مغاير معه، فيمكن يكون مرجعه إما افعل هذا أو حصل أنه ذاك العنوان الذي أنه يكون ذلك العنوان أنه في الحقيقة ذلك يكون ذلك العنوان من قبيل أنه يعني فيه الملاك، والوجوب التخييري أصلا هو وجوب لا يمنع من الضد، لذا يمكن الوجوب التخييري بين الضدين إما قم أو في مقابل الاضطجاع، بينما هو صاحب الكفاية ما ولذا صاحب الكفاية في موارد التزاحم والتساوي حل المشكلة شنو؟ بالالتزام بالوجوب التخييري، فالوجوب التخييري سنخ وجوبا أنه لا يدفع بمضاده، أنه في الحقيقة أنه وهذا ليس من الصباب الأحكام على محل واحد حتى يلزم التضاد. وبالجملة فالالتفات إلى مراد صاحب الكفاية ما يقع على النحو، وإلا إشكال بهذا الأمر على صاحب الكفاية، يعني صاحب الكفاية ما مفتهم أي شيء أصلا. ما هذا معنى؟ إذا هو يريد حل المشكلة بأن النهو طلب التاب، هذا إذا هو بيت القصيد شو أصل أحد الاجتماع الأول نهيله أنه إشكال بهذا الحاجة، فبكون يكون أن هناك نقطة منظورة لصاحب الكفاية. هذا تمام الكلام في أنه الجواب الأول للمصنف الذي احتفظ فيه بالحكم بالخسارة كما في التساوي، أو أنه التزم بسقوطه مع اكتشاف ميلاد أنه، وهما وجهان للتأويل. إن شاء الله الوجه الآخر للتأويل هو البناء على عنوان ملازم للتأويل، مو منطبقا على التأويل، ملازم مع التأويل. هذا شنو ميزته هذا العنوان الملازم؟ بل كما أن الحل الآخر الحمل على الإرشادية يأتي إن شاء الله. الحمد لله. استغفر الله.